أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين، لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع بينهما لواحد عليه، لأنه قد عبر به من يرى جوازه، بل المراد أنه لا يجمع بينهما لعمل واحد، وإن أمره البائع بالبيع والمشتري بالشراء بل له أجرة واحدة عليهما أو على أحدهما كما فصلنا. ما زال الكلام في أجرة الدلال، وقد ذكرنا سابقا أن الدلال يستعمل في أحد أمرين: إما للمماكسة، وقد تقدم الكلام عنها مفصلا، وإما لإجراء العقد، إجراء طرفه العقد، تولي طرفه العقد الإيجاب والقبول للمتعاقدين. وقد ذكرنا سابقا أنه إذا قام الدلال بتولي طرفي العقد فليس له إلا أجرة واحدة، لأنه قام بعمل واحد حتى وإن أمراه بذلك العمل. يعني حتى لو قام البائع فأمره بتولي الإيجاب، وأمره المشتري أيضا بتولي طرف القبول، مع ذلك لا يستحق الدلال إلا أجرة واحدة. بل حتى لو منعنا من تولي طرفي العقد، لأنه يوجد رأي من قبل بعض الفقهاء أنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد رجل واحد، بل لا بد من اثنين، إما الأصلين أو الوكيلين أو أصيل ووكيل. يعني إما البائع الأصلي أو المشتري الأصلي يجريان طرفي العقد، أو لا، أو أحدهما أصلي والآخر وكيل. بالنتيجة لا بد من اثنين يجريان طرفي العقد. يقول حتى لو قلنا بهذا، يعني حتى لو منعنا من جواز تولي طرفي العقد لواحد لا بد من اثنين، مع ذلك نقول أجرة واحدة وتنصف بينهما. واضح الفكرة الآن؟ لذا قال: ولو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع أخذ أجرتين. قد تقول شلون؟ أقول لك إيه، حتى لو دافع واحد، نفرض واحد دفع، مثلا شفت الفكرة، واحد دفع، يعني واحد اللي نفرض حتى لو قلنا بأنه اثنين أجري العقد، نقول أجرة واحدة، يعني الاثنين قاموا بالعقد، يعني لا بد أن نفترض أجرتين لأن اثنين أجري العقد، دلالين، نقول لا، أجرة واحدة لأن العمل واحد. نعم، إن كان واحد هو الآمر يدفعه، أما إذا كان كلاهما يدفع كل منهما نصف الأجرة، أما ذي يدفع أجرة وذي يدفع أجرة أخرى لا،
مو كاملة.
واضح الفكرة؟ ذي يدفع أجرة كاملة وهذا يدفع أجرة كاملة، لا، هذا ما لا يصح. واضح الفكرة؟ بالنتيجة لأنه قام بعمل واحد يأخذ أجرة واحدة ولو بالتنصيف. ذي الحكي ليش جابه؟ جابه يريد يبين حكم شرعي، وأيضا يبين كلمة قالها بعض الفقهاء. بعض الفقهاء أتى بهذه الجملة في هالمسألة ذي، قال لا يجمع بينهما لواحد، لا يجمع بينهما لواحد. يقول مو بالمقصود أن طرفي العقد لا يجوز إلا لواحد، لا، هذه الجملة أتى بها من يقول أيضا، عرفت شلون، بجواز تولي طرف العقد لشخص واحد. إذن الجملة بماذا تحمل؟ هذه الجملة لما قالها بعض الفقهاء لا يجمع بينهما لواحد، مراده هكذا، لا يجمع بين أجرتين لعمل واحد، هذا مراد بعض الفقهاء. متصورين المسألة ولا أعيدها؟ يقول أصل الكلام ما هو، رجع شوي التفتوا له، أصل الكلام أنه بعض الفقهاء قال لا يجوز أن تكون، يعني لا يجوز القيام بطرفي العقد، الاتيان بطرفي العقد لشخص واحد، بل لابد من اثنين، الإجابة يتكفل به شخص ولو كان وكيلا، والقبول يتكفل به شخص آخر. أما واحد يجري العقد من جهتين، من جهة الإجابة والقبول لا. يقول هذا الفقهاء بعضهم أتى بهالعبارة، أتى بعبارة لا يجمع بينهما لواحد. يقول هذا الجملة ش مقصود الفقهاء بها لما قالوا لا يجمع بينهما لواحد؟ مو مقصود الفقهاء بها أنه لا يجوز الجمع بين طرفي العقد لواحد، لا، هذه الجملة أتى بها حتى من يقول بأنه يجوز شنو الاتيان بطرفي العقد لواحد. إذا قصدها هنا لا يجوز، شو المقصود؟ يعني لا يجوز أن يجمع بأجرتين لعمل واحد، واضح الفكرة؟ لذا قال لكن لا يتجه حمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع بينهما لواحد عليه على هذا المعنى، على تلوي لي طرفي العقد لواحد لا يجوز، لا، ليس هذا المراد بهذه العبارة وهذه الجملة، لأنه قد عبر به بهذا الكلام بهذه الجملة من يرى جوازه، من يرى جواز إقامة الطرف، إقامة طرفي العقد، إجراء طرفي العقد، عرفت شلون، لواحد، أتى بهذه الجملة. أجل ذي ليس مقصود الفقهاء بهذا المعنى من هذه الجملة، بل مرادهم أنه لا يجوز الجمع بين أجرتين لعمل واحد، بل المراد أنه لا يجمع بينهما، يعني بين أجرتين لعمل واحد، وإن أمره البائع بالبيع والمشتري بالشراء، لا يجوز الجمع بين أجرتين لعمل واحد، بل له أجرة واحدة عليهما بالتنصيف أو على أحدهما كما فصلنا، على أحدهما يعني السابق الذي أمره سابقا هو الذي يكون عليه الأجرة. ولا يضمن الدلال ما يتلف بيده من الأمتعة إلا بتفريط. من ضمن المسائل، رجاء الالتفات، من ضمن المسائل أن الدلال لو نفرض أخذ البضاعة، الدلال أحيانا يدلل ويأخذ البضاعة، عرفت شلون، ويجيبها لك أو يضمها عنده بعدين يعطيك إياها يا صاحب الحق، سواء أنت يا الباعة أو أنت يا المشتري. لنفرض الآن تلفت البضاعة عند الدلال، يضمن؟ نقول لا يضمن إلا إذا فرط. إيش معنى التفريط؟ التفريط هو عدم الاعتناء بالشيء كما ينبغي، هذا تعريف شنو؟ عدم الاعتناء بالشيء كما ينبغي، هذا تعريف التفريط. طيب الآن قد يجي واحد يتصور يتوهم هالتوهم، يقول التفريط هو عدم شنو؟ عدم الاعتناء بالشيء كما ينبغي. أجل ما يشمل التعدي، يعني لو يوم من الأيام تعدى الدلال، تعدى الدلال يعني أفسد، خرب، أتلف المتاع أو البضاعة أو الثمن اللي خذ عنده، معناته ما يضمن، لأنهم قالوا يضمن إلا بتفريط، والتفريط هو عدم الاعتناء بالشيء كما ينبغي، بينما التعدي شيء آخر، هذا معناته يعني ما يجب عليه أن يضمن فيما لو تعدى الدلال على المتاع. أجاب قال لا، التفريط، شوف لاحظ جواب التوهم، التفريط يشمل التعدي، إما أن يشمل التعدي مجازا أو يشمل التعدي حقيقة. التفريط يشمل التعدي مجازا أو يشمل التعدي حقيقة. شلون؟
إذا قلنا بأن المراد بالتفريط هو عدم الاعتناء بالشيء كما ينبغي، بس هذا أيضا يشمل شنه التعدي، لكن يشمله مجازا، لأن المجاز شنه؟ المجاز هو استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له، والمعنى الموضوع له لفظ التفريط هو عدم الاعتناء بالشيء كما ينبغي، فاستعمال هذا اللفظ في غير معناه وهو التعدي استعمال في غير معناه، فإذا استعمال مجازي لكنه يشمل مجازا. ومراد الفقهاء هذا، عرفت الفكرة، أنه يشمل حتى التعدي لكن يستخرج منهم مجازا، أو لا نقول بما قالت بعض الفقهاء، قال التفريط هو عدم الاعتناء بالشيء كما ينبغي أو التعدي عليه، خلاص هذا معناه أن التفريط يشمل حقيقة التعدي لما يشمل يشمل. فإذا لا تقول يا المتوهم أن التفريط لا يشمل التعدي، يشمل التعدي إما مجازا أو حقيقة. لذا قال والمراد به يعني بالتفريط ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا، مجازا أو اشتراكا، شنو اشتراك لفظي يعني، طبعا اشتراك لفظي، مثل لما أقول لك جون، جاء جون يعني جاء عبد، العبد يشمل الأسود والأبيض، مشترك شنو لفظي، لفظ واحد لكن المعاني متعددة، واضح الفكرة. فالتفريط لفظ واحد لكنه معاني متعددة، هو عدم الاعتناء، المعنى الأول عدم الاعتناء بالشيء كما ينبغي، وكذلك يشمل معنى التعدي، فمشترك لفظي. فيحلف الدلال، فيحلف على عدمه، يعني الدلال يحلف على عدمه لو ادعي عليه التفريط لأنه أمين فيقبل قوله في عدمه رجاء الالتفات. لنفرض أن إنسان ادعى على الدلال، يعني إما البائع أو المشتري ادعى على الدلال شنو التفريط، نسأل إحنا المدعي نقول عندك بينة، قال ما عندي بينة، ما عندك بينة، نلتفت إلى الدلال نقول مقتضى القاعدة أيها الدلال أنك أمين، عرفت شلون، فقولك يقبل، يقبل قولك يقبل، لابد أن تحلف، أحلف، واضح الفكرة. فش اسمه إذا حلف تسقط الدعوة، دعوة المدعي. لذا قال فيحلف على عدمي، على عدم شنو يعني، فيحلف الدلال على عدم على عدم التعدي وعلى عدم التفريط لو ادعي عليه التفريط، التفريط المقصود، لأنه يعني الدلال أمين، فإذا كان أمين فيقبل قوله في عدمه في عدم التفريط، لكن لابد أن يحلف. فإن ثبت التفريط في حقه وضمن القيمة حلف على مقدار القيمة لو خالفه البائع، في بعض النسخ لو حالفه البع، لو خالفه مو بحالفه، لو خالفه، لو خالفه البع، فادعى أنها أكثر مما اعترف به لأصالة البراء من الزاد رجاء الالتفات. لنفرض ثبت التفريط على الدلال، شلون ثبت؟ إما أن المدعي أقام البينة على أن هذا الدلال مفرط حصل من عنده تفريط، أو لا الدلال أقر بنفسه متدين وكذا وقال، قال الصراحة أنا اللي فرط، أنا اللي تركت البضاعة كان ينبغي علي أن أحافظ عليها ولكن لم أحافظ عليها كما ينبغي فأنا فرطت، اعترف، عرفت شلون؟ إذا ثبت من عنده تفريط لما ثبت، لكن جاءوا اختلفوا في القيمة، الحين هو يجب عليه أن يدفع يضمن القيمة، صح ولا لا؟ قال القيمة اللي الثوب اللي فرط فيه واخترب حطته في الشمس قيمته دينار، البائع ايش يقول؟ يقول لا مو قيمة دينار ايها الدلال، قيمته ديناران، اختلف اول في القيمة، في القيمة. ها شو الحل؟ اصل عدم، اصلت عدم الزائد مع من؟ مع الدلال، اذا يقبل قوله مع يمينه. ان قلت اليس هذا الدلال مفرط، اليس هذا آثم كان ينبغي عليه أن يحافظ على الأمانة كيف يخالف؟ عرفت شلون؟ حيث أنه لم يحفظ الأمانة، إذا آثم، وإذا آثم كيف يقدم قوله على قول البائع ويقبل قوله مع اليمين؟ الجواب: لا منافاة بين الأمرين، لا منافاة بين الأمرين. صحيح أنه آثم عند الله تبارك لأنه خالف الأمانة، ولكن أصالة عدم الزيادة معه، نحن مجري على القواعد، الحكم التكليفي ثابت في حقه، آثم لأنه خالف الأمر بالأمانة، الحفاظ على الأمانة، لكنه شنو؟ الحكم الوضعي وهو الضمان الزيادة، مو عليه ضمان الزيادة. واضح الفكرة؟ أصالة عدم الزائد تبرئه من الزيادة، فيا ما يبقى عليه إلا أن يقبل قوله مع اليمين، ما عليه إلا أن يحلف. واضح الفكرة؟ وهذا لنا ظاهر في الفقه. الغاصب لو يوم من الأيام غصب مني شيئا وأتلف ذا الغاصب ذلك الشيء الذي غصبه مني، فتاب فرجع قال: يا شيخنا اسمح لي، فإني صليت ركعتين وتبت إلى الله تبارك وأريد منك أن تتوب علي، فإني قد سرقت منك الشيء الفلاني وأكلته، سرقت الخروف وأكلته. ها، لو اختلفنا في ثمن ذلك المسروق ماذا قال الفقهاء؟ قالوا: يقدم قوله مع يمينه. إذا كنت أنا صاحب الملك، صاحب الخروف، أدعي الزيادة، أقول قيمته 100 دينار، هو يقول 100 دينار قيمته، يقدم قول منه الغاصب مع يمينه. واضح الفكرة؟
نعم.
إلا إذا عندي بينة. لذا قال: فإن ثبت التفريط في حقه، في حق منه الدلال، وضمن القيمة، خلاص ثبت في حقه ويجب عليه أن يضمن القيمة، حلف الدلال على مقدار القيمة لو خالفه البائع. شون يعني خالف البائع؟ فادعى أنها، دعى البائع أنها أكثر مما اعترف به الدلال لأصالة البراءة من الزائد. إذن يقدم قول من؟ البائع ولا شنو؟ لا، يقدم قول الدلال، إيه، لأن الأصل معه. ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم. صحيح أنه التفريط يوجب الإثم، يقع في الإثم، مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ وأدوا الأمانات إلى أهلها، أخي تحافظ على الأمانة. إيه، طبعا الأمانة هنا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، نصوص كثيرة على أن المقصود بالأمانة هو هي الإمامة، الحفاظ على الإمامة، وإن كانت هي لغة تشمل، لكن أبرز المصادق في المحافظة على الأمانة المحافظة على مقام الإمامة كما دلت عليه الروايات الصحيحة وغير الصحيحة. أيضا عندنا مجموعة من الروايات تقول أن المقصود بالأمانة هي الإمامة. مثل ما بعضهم، وهذا لا يعني ما في غرابة في التفسير من النوع. شوف الحين مثلا قوله تبارك وتعالى: إن أعطيناك الكوثر، بعضهم ايش قال الكوثر؟ الكوثر مبالغة في الخير، يعني أعطيناك خيرا كثيرا جدا ما لا حدود ما لا نهاية. واضح؟ وبعض الروايات تقول أن المقصود بالكوثر الزهراء، لا مانع، هذا بيان المصداق الأبرز، أبرز الخير الكثير هو الزهراء، فإنها تمام الخير وكل الخير صلوات الله وسلامه عليها. ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها على أصح القول، إن بعض الفقهاء يقول أنه يقدم قول صاحب الملك الذي غصب ماله ولا يقدم قول شنه قول الغاصب، لكن الصحيح أنه يقدم قول الغاصب لأنه يدعي عدم الزيادة. خاتمة: الإقالة فسخ لا بيع عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة في حق المتعاقدين والشفيع وهو الشريك، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة. رجاء الاتفاق. وقع الكلام بيننا وبين علماء العامة، هل أن الإقالة فسخ أو أنها بيع؟ المعروف بيننا معاشر الإمامية، بل ادعى بعض الإجماع عليه كما هو ظاهر عبارته، قال: الإقالة فسخ لا بيع عندنا، يعني إجماع. ولما أقول إجماع مو معناته ما لو خالف واحد أو اثنين معناته يبطل الإجماع، لا، المقصود بالمجموعي يعني الشهرة الغالبة جدا. يعني لا يعني أبي أقول كل الأفراد اللي كم واحد معروفين مثل 4 والخمسة والستة والعشرة الأنفار ما يضرون إذا معروفين ما يضر بالإجماع، وهذا واضح. على كل حال الإقالة فسخ عندنا، لا شنو بيع، شنو هي ثمرة البحث هذا، شنو ثمرة ها ثمرة لو أنا مشترك ويا جناب السيد محمد في بيت على نحو الإشاعة لي نصفه وله نصفه، فقررت أنا أبيع النصف حقي أو الكل البيت مثلا ما يضر، مثال يصير هذا ويصير هذا، عرفت شلون؟ قال بعت البيت على جناب الشيخ عبد الله كل البيت، الآن درى منه السيد محمد قال لي حق الشفعة. نعم لك حق الشفعة، لك حق الشفعة. قال أنا أريد أشتري، ما يخالف تبي تشتري ادفع القيمة، تبي تشتري النصف الآخر المشاع الذي ولي اشترى بنفس القيمة اللي أنا بعت جناب الشيخ عبد الله، واضح الفكرة؟ الكلام مو هنا ذو واضح عندكم الكلام، لو أنا جاني الشيخ عبد الله أنا البائع اللي بعت النصف المشاع مالية، الآن جي الشيخ عبد الله قال سلام عليكم شيخ، أنا قلت عليكم السلام خير، قال أريدك أن تقيلني فإني محتاج إلى المبلغ، أريد ترجع علي فلوسي. ها لنفرض الآن أنا قبلت الإقالة، هل السيد محمد أن يتدخل فيكون له حق الشفعة؟ يقول أنا لي حق الشفعة في هذه الإقالة. نقول الإقالة ليست بيعا عندنا يا سيد محمد، حتى شنو يكون لك حق الشفعة في تلك الإقالة. الإقالة فسخ، كان ينبغي عليك أن تأخذ بحق الشفعة قبل، أما بعد الإقالة تبي تتدخل ما تقدر تتدخل، واضح الفكرة الآن؟ لذا قال الإقالة فسخ لا بيع عندنا إجماع، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة، لأنه سيأتي إن شاء الله من المصنف أن الإقالة تأتي بلفظين، تستطيع أن تقول تقايلنا وتستطيع أن تقول تفاسخنا، واضح الفكرة؟ سيأتي إن شاء الله هذا. يقول إقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين والشفيع، وهو الشريك، الشفيع ايش معناته؟ قال وهو الشريك، اذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة. الإقالة يقدر سيد محمد يفعلها متى؟ الشفعة قصدي، حق الشفعة متى يفعله؟ قبل ما يصير إقالة، لان ما زال البيع بيعته صح. يجي الدخل يقول ليش تبيع الشيخ عبد الله؟ انا لي حق، انا شريكك لي حق الشفعة، هذا صحيح، اما بعد الإقالة يبي يدخل يبي يصير الشفيع في الإقالة، لا الإقالة ليست بيعا، بينما حق الشفعة لا يجري إلا في البيع، واضح الفكرة. وحيث كانت فسخا لا بيعا فلا تثبت بها شفعة للشريك لاختصاصها شنو؟ بالبيع. الشفعة بالبيع. ونبه بقوله في حق المتعاقدين على خلاف بعض العامة حيث جعلها بيعا في حقهما، لأن بعض العلماء ايش قال بالنسبة للمتبعين؟ قال الإقالة بيع. ها واضح الفكرة؟ الإقالة بيع ويرتبون عليها أحكام البيع، واضح؟ احنا نقول لهم لا، الإقالة ليست بيعا لا في حق المتعاقدين ولا في حق الشفيع، واضح الفكرة؟ وبقوله يعني ونبه بقوله والشفيع على خلاف آخرين حيث جعلوها بيعا في حقه، خلاف آخرين يعني من العامة، بيعا في حقه دونهما، جعلوا بيعا في حقه حق منه في حق الشفيع دونهما، يعني شنو حق المتعاقدين، يعني الشفيع، الشفيع وإن لم يكن متعاقدا بس ما دام أن حق الشفعة ثبتت. احيانا امثلك مثال، انا امثلك مثال شوي حتى يتضح المطلب. انا اريد ابيع سيد محمد هذا الكتاب ومحتاج فلوس وابيع الكتاب، سيد محمد اغتنم الفرصه، سيد محمد اغتنم الفرصه، قال ايه انا اقبل بس بشرط ان يكون حق الشفعة للشيخ عبد الله. قلت له ما يخالف، ما يخالف حق الشفعة للشيخ عبد الله ما يخالف، فجرى العقد. فلو يوم الأيام احنا تقايلنا يثبت للشفيع ولا ما يثبت؟ يثبت. يبي يقول لما جاب كلام الشهيد الثاني الشهيد الأول لما جاب كلامه بالشفيع ليش يبي ثبت؟ يبي يقول بعض العلماء ما ثبت، ثبت حق ثبت قضية الفسخ بأنها بيع في حق المتعاقدين، لا ثبت الإقالة عنها بيع وين؟ في حق الشفيع لا في حق المتعاقدين. تضح المطلب الآن؟ تضح المطلب ولا عيده شيخ عبد الله؟ عيده واضح. يقول ونبه بقوله في حق المتعاقدين على خلاف بعض العامة حيث جعلها بيعا في حقهما المتعاقدين بس ما جعلها في حق الشفيع، وبقوله والشفيع يعني ونبه بقوله والشفيع على خلاف آخرين حيث جعلوها بيعا في حقه، في حق الشفيع لا في حق المتعاقدين مطلقا ولو لم يكونا شفيعين بل في حق الشفيع جعلها بيع دونهما، فيثبت له بها الشفع. يثبت له يعني شنو؟ له للشفيع دون المتعاقدين بها بالإقالة الشفعة. مطلب جديد، ولا تسقط أجرة الدلال على البيع بها، ولا تسقط أجرة الدلال على البيع بها لأنه استحقها بالبيع السابق فلا يبطله الفسخ اللاحق. ها واضح المطلب. الآن أنا بعت الشيخ عبد الله شيئا، واضح الفكرة، بعت شيء وجيت أنا عطيت الدلال قلت له أيها الدلال اتفضل هذه الأجرة، بعدين جي شيخ أعطيته أجرة الدلالة، بعدين جي شيخ عبد الله قال أقلني، أقال الله عثرتك. طيب قبلت الإقالة، قبلت الإقالة زين، أجرة الدلالة اللي دفعته أقدر أسترجع عن الدلال؟ ما أقدر أسترجع، هذا المطلوب يعني هذا المطلوب. قال ولا تسقط أجرة الدلال على البيع بها يعني بسبب الإقالة، بها يعني بسبب الباء سببية بسبب الإقالة لأنه الأجرة استحقها بالبيع، الأجرة استحقها الدلال بالبيع السابق فلا يبطله الفسخ اللاحق الذي جاء من خلال الإقالة، واضح الفكرة. وكذا أجرة الوزن والكيال والناقد بعد صدور هذه الأفعال لوجود سبب الاستحقاق. الإقالة ما تخليني أنا أروح أوقف وجه الدلالة أقول له ادفع أجرة دلالتك، أو الوزان أقول له ادفع أجرة الوزن لأن الشيخ عبد الله أقلته في 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 ما اشترى، هذا الحكي ما يستوي. عرفت شلون؟ كان يقوم الوزان والدلال الدعاثة في وسط السوق. يقول ايش ليه شغل بك بعد؟ خلاص انا وزنت لك، انا سويت دلالة لك بعد خلاص. ولا تصح بزيادة في الثمن الذي وقع عليه البيع سابقا ولا بنقيصة لانها فسخ. قال يجي واحد يقول ما تصح الإقالة بفلوس، عرفت شلون؟ ولا تصح شنو؟ لا تصح الإقالة بزيادة في الثمن الذي وقع عليه البيع. يعني قاعد يقول أنا أقيلك، لكن أقيلك لكن بدل ما أخلي الثمن عليك دينار وترجع الدينار أخليه دينارين عليك يا شيخ عبد الله، يصلح ما يصلح؟ لا بزيادة ولا بنقيصة ما يصلح. ولا تصح بزيادة عن الإقالة يعني المقصود، ولا تصح عن الإقالة بزيادة في الثمن الذي وقع عليه البيع سابقا ولا بنقص لأنها يعني شنه الإقالة، لأن الإقالة فسخ ومعناه رجوع كل عوض، رجوع ومعناه رجوع كل عوض إلى مالكه، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها، فإذا شرط فيها فيها شنو؟
الإقالة.
أحسنت، إيه ما يخالف مقتضاها فسد الشرط، لأن قلت لك الإقالة فاسخ مو بيع حتى تدفع في مقابل هالشيء، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط وفسدت بفساده، وفسدت شنه الإقالة بفساده بفساد ذلك الشرط. ولا فرق بين الزيادة العينية والحكمية كالانتظار بالثمن. شوف احنا لما نقول ما يجوز ما تصح، ما تصح الإقالة بزيادة أو بنقيصة، نفرض أن الزيادة عينية، لكن حتى نقول حتى زيادة الحكمية ما تصح. مثلا جري شيخ عبد الله قال أقلني أقال الله عثرتك أيها البائع. قلت له شيخنا شوف هالمرة بصور أقول له إيه عطني بدال الدينار دينارين وما يخالف أقيلك. هذا إيش معناته؟ تدري ليش بدال الدينار دينارين؟ يعني نحن لو ما عنده إلا دينار يصير عليه دينار ثاني وأقيله. بالنتيجة طلعت من وراه دينار. حرام. هذا قلنا لا يجوز لا يصح. وضح المطلب هذا؟ أحيانا تصير الزيادة مو عينية مو فلوس حكمية. الآن أنا مفروض أرجع له الفلوس. أنا ما قلت أرجع له الفلوس وأخذ البضاعة أنا البائع تمام ولا لا؟ ها أقول له شيخنا أنت تريد أقيلك أقيلك لكن الفلوس ما أعطيك إياها اليوم بعد شهر. هم هذا شيء يسمونه زيادة حكمية هم ما يصح. واضح الفكرة؟ ولا فرق بين الزيادة العينية والحكمية كالانتظار بالثمن. ويرجع بالإقالة كل عوض إلى مالكه. المثمن يرجع إلى البائع والثمن يرجع إلى المشتري. خلاص هذا اللي يصير بالإقالة فقط. ويرجع بالإقالة كل عوض إلى مالكه إن كان باقيا. ونماؤه المتصل تابع له. المتصل ايش قلنا؟ ايش مثل؟ مثل السمنة. هذا شو يسمونه؟ نماء متصل. يعني انا اريد اخذ الخروف على الشيخ عبد الله قال اقلني قال الله عثرتك. قلت له ما يخالف تفضل فلوسك. سمنت السمنة ذي بعد انية لا يجي الشيخ عبد الله يقول انا والله علفته. ايوا علفته شكو بي علفته عليك بالف عليك جزاك الله خير ما قصرت. سمنت الخروف ليه؟ ليه السمنه؟ السمنه هذه لي ولا ادفع في مقابل شيء. واضح الفكره؟ ونماؤه المتصل تابع له. تابع لمن؟ للعوض. ان كان هذا العوض ثمن النماء المتصل تابع للثمن. وان كان هذا شنو العوض الاصل شنو؟ مثمن. انما تابع للمثمن. واضح المطلب؟ النماء تابع للعوض. لكن أي نماء؟ النماء المتصل. أما المنفصل شلون؟ قال وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا. لبن المنفصل إيش مثل؟ لبن الدب ولده. عرفت؟ يعني مثلا بعت دا شنو نعجة على الشيخ عبد الله. بعت نعجة على الشيخ عبد الله وولدت تلك الناجة عند الشيخ عبد الله.
نعم
عند الشيخ عبد الله. النماء لمن يكون؟ هذا نماء منفصل لمن يكون؟ يكون للبائع لانه المالك للمثمن. المالك انا لي النعجة. انا مالك للنعجة. اذا النماء النعجة يكون لي لأن المثمن لي. صح ولا لا؟ ولو كان بالعكس اشتريت منه صندوق تجوري. مثلا أنا بعته صندوق تجوري فأعطاني نعجة. الشيخ عبد الله أعطاني الثمن شنو؟ مو فلوس ونق. أعطاني نعجة فولدت النعجة عندي. هذه النعجة تكون تبعا هذا النماء الولد يكون تبع للنعجة. النعجة لمن؟ للمشتري. الشيخ عبد الله تكون يكون النماء له. واضح الفكرة؟ وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا. ها وإن كان حملا. واضح الفكرة؟ يعني ما يطالب شيخ مثلا أنا بعته النعجة وظلت عنده فترة ولدت يروح يرجع لي يطالبني بالولد؟ ما يطالبني بالولد. يقول النعجة بما ليه حتى لو كان حامل. يقول حملت عندي. أقول لك هي حملت عندك حتى لو حملت عندك. انما لي. واضح الفكره؟ واما المنفصل فلا رجوع به وان كان حملا لم ينفصل. فان كان تالفا فان شنو؟ فان كان تالفا شنو؟ اذا كان تالفا العوض. العوض سواء كان ثمنا او مثمنا. فان كان تالفا فمثله ان كان مثليا. اذا كان العوض الذي تلف سواء كان ثمنا او مثمنا ان كان مثليا فالطرف الآخر يعوض شنه بالمثل، وإن كان قيميا فيعوض بالقيمة. بتقولي ما تعطيني أمثلة على المثل والقيمي؟ طبعا احنا بينا هذا في مضى، قلنا بأن المثل هو ما تشابه في أفراده من حيث الصفات، عرفت شلون؟ بينا احنا كلام طويل طبعا، وإن شاء الله في المكاسب بعد بتاخذون أقوال كثيرة، عرفت الفكرة؟ أما إذا لم يكن متشابها في الصفات، إيش مثل؟ مثل الخروف، هذا يعتبر قيمي. الحيوانات حتى العبد، العبيد والخروف والبقر الغنم، هذا شنو الحيوانات؟ هذه يعتبرونها من الأشياء القيمية. يعني لو تلف العبد، مات العبد عند مثلا شو اسمه، هذا شنو؟ أي يعوض بالقيمة. أما مثل الحبوب، لا، الحبوب مثلية. يعني مثلا يوم من الأيام اشترت من عندك عدس وصارت إقالة، بعتك عدس يا شيخ عبد الله، العدس له مثل وبالضبط مثله، هذا مثلي تقدر أي. فإن كان تعرفا في مثله فمثله، إن كان مثليا أو قيمته يوم التلف، إن كان قيميا أو تعذر المثل، يفرض تعذر المثل هم يدفع القيمة. واضح الفكرة؟ لكن أي قيمة؟ قيمة يوم التلف أو قيمة يوم التعويض أو الأعلى على القيام؟ لا، يقول يوم التلف، لأنه كان المطالب شنه؟ بلي، قيمته السابقة مطلوبة من قبل الطرف الآخر. يعني مثلا الآن لو كان قيمة، قلنا مثل خروف، أنا بعته الخروف، تبين خروف تالف، جاي الآن يقول أنا أقلني أقل الله عثرتك، إذا كنا تالف نقول طبعا ما دام أنه تالف، إيش أقول يا شيخ عبد الله؟ أقول يا شيخ عبد الله عوضه يوم التلف. ليش صار يوم التلف؟ ليش ما صار مثل يوم العاقد؟ يوم العاقد إنما مطلوب بنفس القيمة، إنما انتقلنا إلى قيمة يوم التلف، لأن يوم التلف طولب بشنه؟ طولب بشنه؟ بالقيمة. فالقيمة أي قيمة الآن صارت؟ صارت قيمة يوم التلف. وإلا قبل يوم التلف المطلوب من القيمة الأصلية التي في العاقد، فهو بريء الذمة من قيمة العاقد بسبب التلف، ولكن القيمة قلنا في يوم التلف. وهذا كثير من العلماء يراه، وبعضهم يقول لا، القيمة قيمة الأصلية، وبعضهم قال لا على القيم، وهو قول الأحوط طبعا على القيم. وفيه كلام على كل حال تقدم ذا. ولو وجده، يعني وجد العوض معيبا رجع بإرشه، لأن الجزء أو الوصف الفائت بمنزلة التالف. الآن مثلا أنا أعطيته حليب وحمض، فات الوصف، فات الوصف، ويجابني أقيلك لكن ادفع الإرش يا شيخ عبد الله. وكذلك لو فات مثلا صار تعيب، انكسرت رجل الخروف ولا كذا، أقيله، ولكن شنو يجوز لي أن أقيله، ولكن يدفع الإرش. زين، بالله ما تعلمنا ألفاظ أيها الشهيد الثاني، ألفاظ الإقالة شنو؟ قال وألفاظها تفاسخنا وبعد وتقايلنا معا. شو المعا؟ ها ولاحظ أو متلاحقين من غير فصل يعتد به، أو يقول أحدهما قلتك فيقبل الآخر وإن لم يسبق التماس رجاء الالتفات. يصح أن يقول، شوف الحين أنا بفسخ للشيخ عبدالله، شوف أضرب عدة أمثلة أتصور المطلب. مرة أقول له احنا تفاسخنا، شي يقول؟ تفاسخنا. ومرة أقول له تفاسخنا تقايلنا، شي يقول؟ تفاسخنا تقايلنا. صحيح؟ اي كله صحيح. ومرة اقول تفاسخنا، وش يقول؟ تقايلنا. صحيح ولا مو صحيح؟ طيب، في شرط، نقول نعم، لابد ان يكون تتابع. يعني شلون تتابع؟ ما يصير فاصل زماني، لابد ان يكون المتعارف. حتى لو صار فاصل زماني، لكن فاصل زماني غير مضر، عرفت شلون؟ مثل شو اسمه، يقعد له مثلا بعد نص ساعة ولا ساعة ويقول شنو؟ تقايلنا. أنا أقول تقايلنا، بعد نص ساعة يرد علي يقول تقايلنا، ربما فاصل الزمان هذا مضر ويشكك في حصول الإقالة. وأيضا يصح أن أقول له أقلتك فيقول قبلت. واضح الآن؟ زين، هل لابد أن يلتمس الإقالة؟ لا، لنفرض أنا قلت أقلتك وقال قبلت طلعت، زين طلعت من عندك أيها البائع، ما يخالف. واضح الآن؟ وألفاظها تفاسخنا وتقايلنا. معا أو متلاحقين من غير فاصل يعتد به. طبعا كلمة معا ذي مو معناته لابد يقول تفاسخنا وتقايلنا، لا، يقول تفاسخنا بعدين يقول تقايلنا، أو تفاسخنا ثم يقول بعد ذلك تفاسخنا، أو تفاسخنا تقايلنا بعدين هو جواب تفاسخنا تقايلنا، ما يضر هذا الناحية ذي ما يضر. وإن كان بعضهم ترى توهم الوهم لكنه مو صحيح. يقول أو متلاحقين من غير فصل يعتد بها، أو يقول أحدهما أقلتك فيقبل الآخر وإن لم يسبق التماس. واحتمل المصنف في الدروس الاكتفاء بالقبول الفعلي. المصنف في الدروس الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في الدروس قال أنا لو أعطيت أنا البائع أعطيته وهو قبل قراءة حالية ما في مقالية، ما قلت تفاسخنا ولا تقايلنا ولا أقلتك ولا قال قبلته، هل يكفي الفعل في تحقق الإقالة؟ يقول لا أستبعد ذلك. واحتمل ما قال استبعد، قال اكتفي، يكتفى به. واحتمل المصنف رحمه الله في الدروس الاكتفاء بالقول، قال يعني شنو احتمل؟ جاء به على نحو الاحتمال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.